كان الكلام عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في المرضع القليلة اللبن، هل الرخصة لها في الإفطار مختصة بما إذا لم تتمكن من استئجار بئر أو إرضاع ولدها بحليب صناعي ونحو ذلك؟ أم لا؟ نقلنا رواية السرائر هذه الرواية دلت على أن المرأة التي ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع، وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضا وتصوم؟ فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب عليه السلام: إن كانت مما يمكنها اتخاذ ذئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها. فدلت على أن المرأة المرضعة إذا تمكنت من التوسل إلى تغذي ولدها بغذاء آخر كاستئجار من ترضعه أو إرضاعها أو إرضاعه بحليب صناعي وجب ذلك. سند هذه الرواية فيه إشكال من ناحيتين. الناحية الأولى أن صاحب السرائر لم يذكر سنده إلى الكتب التي نقل عنها في مستطرفات السرائر، إلا كتاب محمد بن علي بن محبوب. حيث قال: وهو بخط الشيخ عندي، خط الشيخ الطوسي. وأما بقية الكتب التي نقلها في المستطرفات فلم يذكر سنده إليها. السيد الحكيم في المستمسك قال: ضعف سند هذه الرواية غير ظاهر، لأنه نقل ابن إدريس عن الحميري عن ابن مهزيار، ومن القريب جدا أن يكون ابن إدريس الحلي قد عثر على ما يوجب له اليقين برواية الحميري لها. السيد الخوئي أجاب عن ذلك فقال: مجرد احتمال أنه حصل له العلم بصدور هذه الرواية أو نقل حميري لها لا يفيدنا. يقينه ليس حجة علينا، فكيف بدعوى أنه قريب جدا أن يكون حصل له اليقين؟ ثم أشار السيد الخوئي إلى مطلب كان يذكره أحيانا، ذكره في مورد، وهو أن ابن إدريس الذي كان لا يعترف بحجية خبر الثقة وإنما يعتمد على الخبر المتواتر أو الخبر المحفوظ بالقرينة، فهنا اعتمد على هذه الكتب فيكون حجة. نفس السيد الخوي ذكر هذا المطلب في موضع، هنا أجاب عنه، قال لا بأس، هو كان يعتمد على الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالقرينة، احتمال التواتر هنا مو موجود، وكون الخبر محفوظ بالقرينة ما يخالف، كان الخبر محفوظ بالقرينة التي توجب يقين الحلي صاحب السرائر، وأما أن هذه القرينة لو وصلت إلينا لأوجبت يقيننا هذا مو معلوم. السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب مصباح المنهاج قال بعدما ينسب ابن إدريس الحلي هذه الرواية إلى كتاب ابن مهزيار أو إلى كتاب الحميري، ونحن نحتمل وصول هذا الكتاب إلى ابن إدريس بنحو لو وصل إلينا لكان يحصل لنا اليقين، هذا حجة عند الوقلاء حينما يعتمد ابن إدريس الحلي على كتاب ويقول هذا كتاب الحميري أو هذا كتاب ابن مهزيار، فيكفينا ذلك، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. أقرأ لكم عبارة مصباح المنهاج، ولا يضر فيها عدم ذكر سند ابن إدريس للكتاب المذكور لإمكان وضوح الكتاب عنده. ما يقول الرواية نحتمل كونها متواترة حتى يستشكل السيد الخائي بعدم احتمال تواتر الرواية، يقول نحتمل وصول هذا الكتاب أي كتاب الحميري إلى ابن إدريس بتواتر ونحوه، بالتواتر أو بالاستفاضة، بحيث يكون نقله عن حس أو عن حس قريب إلى الحس. أنا ما عندي مشكلة في ذلك، ما أستبعد كلام مصباح المنهاج، لكن أقول لو كان ابن إدريس ينقل عن جامع البزنطي مثلا حديثا، نقول نحتمل وصول كتاب جامع البزنطي إلى ابن إدريس بطريق مستفيض، فالوغلاء يعتمدون عليه، كما أن الشيخ الطوسي حينما ينقل عن بعض الكتب قلنا بأنه قامت القرينة على أن الشيخ الطوسي لم تصل إليه النسخ بواسطة مشايخه، وإنما لقي النسخ ونقل منها. ولكن نحن نقول هذا الكتاب حينما يقول الشيخ الطوسي كتاب البزنطي جامع البزنطي فنعتمد على تشخيصه. أنا ما عندي مشكلة في ذلك، لكن المشكلة في أن الحميري إن كان كتابه وصل إلى ابن إدريس مباشرة قبلنا ذلك. الموجود في المستطرفات يشير إلى شيء آخر. أنا أقرأ عبارة المستطرفات: السرائر الجزء الثالث صفحة 581: من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد بن علي عليهم السلام، عن الإمام الهادي عليه السلام، والأجوبة عن ذلك روايته أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري العياش، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنه من مسائل أيوب بن نوح إلى أن وصل إلى قوله علي بن مهزيار قال كتبت إليه. الجوهري أي العياش ليس في عرض الحميري، وليس له كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. مسائل الرجال ومكاتباتهم للحميري الوالد للولد. النجاشي يقول عبد الله بن جعفر الحميري شيخ القميين ووجههم قدم الكوفة سنة 99 و200 وصنف كتبا كثيرة يعرف منها مسائل الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن الثالث عليه السلام. أما ابن عياش الجوهري ليس له كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم، وإنما يروي ابن عياش الجوهري كتاب الحميري بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فإن الفاصل بين ابن عياش الجوهري والحميري قريب من 100 سنة. ابن عياش توفي سنة 400 تقريبا، والحميري توفى قبل ذلك 100 سنة. ابن عياش الجوهري كما ذكر الشيخ يروي كتاب الحميري بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فيكون السند هكذا: يقول ابن إدريس الحلي: نستطرف روايات رواها الجوهري ابن عياش بواسطة عن الحميري، عن كتاب الحميري، كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن الثالث عليه السلام، صح لو لا؟ هذا يعني أن كتاب الحميري لم يصل إلى ابن إدريس الحلي إلا في نسخة يرويها ابن عياش الجوهري. هذا يعني أن الكتاب لم يكن كتابا متفقا عليه، اختلفت فيه الروايات. أكو كتب هكذا في الفهرس قد يذكر أن كتاب فلان رويت منه نسخة كبيرة ونسخة صغيرة وهكذا. فهذا يعني أن كتاب الحميري وصل إلى الحلي صاحب السرائر برواية ابن عياش الجوهري عنه، فهذا ينافي كون الكتاب مستفيضا ومتفقا عليه. لا، كتاب الحميري وصل إلى ابن إدريس الحلي برواية ابن عياش الجوهري، هذا هو الظاهر من تعبير ابن إدريس. وإلا شنو كتاب مشترك بين الحميري وابن عياش مع أن الفاصل بينهما 100 سنة؟ والكتاب للحميري وليس لابن عياش، فكيف يقول ابن إدريس الحلي رواية أبي عبد الله أحمد بن محمد الجوهري ابن عياش، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري، يعني روايتهما في عرض واحد، والكتاب أي كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا الإمام الهادي عليه السلام ليس كتاب ابن عياش الجوهري، وإنما هو كتاب منه عبد الله بن جعفر الحميري الذي مات حوالي سنة 300، وابن عياش الجوهري مات في سنة 400 تقريبا، والفاصل بينهما 100 سنة. فهذا لا محالة يوجب الاضطراب أو يوجب الاستظهار في أن نقول كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم للحميري كان، ولكن لم يصل إلى ابن إدريس الحلي هذا الكتاب بطريق متفق عليه كما وصل إليه بقية الكتب، لا، وصل هذا الكتاب إليه برواية ابن عياش الجوهري. فإذن نحتاج إلى أن نرى ابن عياش الجوهري كان ثقة أم لا. الفاصل بين ابن عياش وبين الحميري قد يحرز أنه كان هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو ثقة بنظرنا، وإن أشكل بوثاقته السيد الخوئي والسيد السيستاني، ذكرنا ذلك في بحث حديث الرفع. ولكن المشكلة ابن عياش نفسه، فإن النجاشي قال عنه: سمع الحديث وأكثر، واضطرب في آخر عمره، كان صديقا لي ولوالدي، سمعت منه كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فتجنبت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. ويقول الشيخ الطوسي ابن عياش الجوهري اختل في آخر عمره، فكيف نعتمد عليه؟ فالرواية ضعيفة سندا لا لأجل ما يقول السيد الخائي من أن ابن إدريس لا يذكر سنده إلى الكتب التي يروي عنها، فإن هذا قد تنحل مشكلته بما ذكرناه وذكره السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه من احتمال وصول الكتاب إلى ابن إدريس بطريق مستفيض ومشهور، وهذا الاحتمال كافي في الاعتماد على نقله، لكن المشكلة هنا تنشأ من شيء آخر. وكأن السيد الحكيم الجد في المستمسك ظن أن كتاب الحميري وصل إلى ابن إدريس بطريق مشهور، كأن الكتاب لكل من الحميري وابن عياش، وليس هكذا. فالرواية ضعيفة سندا، وما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من أنه لو كان هناك إطلاق في صحيحة محمد بن مسلم وتشمل هذه الصحيحة المرضعة القليلة اللبن التي يمكنها استئجار شخص آخر لإرضاء ولدها، مع ذلك نقيد ذاك الإطلاق برواية الحميري، نقول هذه الرواية ليست تامة السند. فالمهم هو دعوى الإجمال في نفس صحيحة محمد بن مسلم. السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه بعدما حكم بصحة هذه الرواية المروية في كتاب السرائر قال الظاهر اختلاف موضوع ما في هذه الرواية مع موضوع صحيحة محمد بن مسلم، موضوع هذه الرواية مطلق المرضعة لا المرضع القليلة اللبن، امرأة ترضع ولدها وغير ولدها فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها، ما ذكر فيها المرضع القليلة اللبن، بينما أن الموضوع في صحيحة محمد بن مسلم المرضع القليلة اللبن، ولم يذكر فيها أن الصوم حرج عليها، ولم يذكر فيها أيضا عدم تمكنها من استئجار ظئر أو تغذي الولد بحليب صناعي، فالصحيحة تدل على حكم، ورواية ابن إدريس الحلي التي حكم بصحتها تدل على حكم آخر لموضوع آخر. موضوع رواية ابن إدريس إضرار الإرضاع بالمرأة التي ترضع الولد، أو إضرار الإرضاع بالولد، بينما أن موضوع صحيحة ابن مهزيار عفوا موضوع صحيحة محمد بن مسلم، موضوع صحيحة محمد بن مسلم أن يكون الصوم مضرا بلبن المرأة، أما أن الصوم مضر بصحتها أو بصحة ولدها لا، مرضع قليلة اللبن، يعني إذا صامت يقل لبنها أكثر، فيقول السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه: لماذا لا نعمل بكلا الحديثين؟ والمتحصل منهما ومن القواعد العامة هكذا: المرضع إذا وجب عليها الإفطار لإضرار الصوم بها أو بولدها، جاز لها الإفطار ووجب عليها القضاء. حسب القاعدة الأولية ورواية ابن إدريس، إذا أضر الصوم بها أو بولدها. طبعا لا يمكنها استبدال الإرضاع بشيء آخر كإعطاء الحليب الصناعي للولد، هنا يجب عليه الإفطار ثم تغذي بعد ذلك. حسب القواعد وهكذا روايات ابن إدريس. وأما المرضعة القليلة اللبن لا يجب عليه الإفطار ما دام لا يضر صوم بولدها أو بصحتها، لا يجب عليه الإفطار. لكن حيث إنها قليلة اللبن والصوم يوجب نقصا في لبنها يجوز لها الإفطار حفاظا على لبنها، فتكون صحيحة محمد بن مسلم دالة على أن المرضع القليلة اللبن إذا تصوم يقل لبنها يجوز لها الإفطار، وإن كان يمكن استبدال إرضاع الولد بشيء آخر. لا يجب الإفطار، يجوز، لا حرج عليهما، يعني الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما في الإفطار لأنه واجب عليهما الإفطار. حيث أنه يجوز لهما الإفطار من باب الرخصة لا من باب العزيمة، فهم عليهما الفداء، يعني على الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، هم إذا أفطرتا هم عليهما الفدية وهم عليهما القضاء. فلماذا لا نلتزم بكلا الأمرين؟ يقول السيد سعيد الحكيم: صحيحة محمد بن مسلم أرشدتنا إلى أن المرضع القليلة اللبن إذا تصوم لا يضر الصوم لا بولدها ولا بصحتها، ولكن يقل لبنها يجوز لها الإفطار، لكن هذا الامتنان في حقها أوجب الشارع أن يوجب عليها الكفارة مضافا إلى القضاء. وأما رواية ابن إدريس تدل على من هي ملحقة بالمريض، من يضر الصوم بصحتها أو بصحة ولدها، هناك يجب الإفطار، هناك يجب الإفطار. ويجب القضاء دون الفدية دون الكفار. لا في رواية ابن إدريس لم يذكر وجوب الفدية، وإنما ذكر وجوب القضاء. ثم يقول السيد الحكيم في مصباح المنهاج: هذا الذي استفدناه من صحيحة محمد بن مسلم في حق المرضع القليلة اللبن التي إذا صامت يقل لبنها وليس هناك ضرر في صومها عليها أو على ولدها أنها مرخصة في الإفطار، ولكن مع وجوب الفدية والقضاء عليها لا يبعد أن نتعدى عن المرضع القليلة اللبن إلى المرضع الكثيرة اللبن. إذا كان لبنها ينقطع لو صامت أو يبقى منه قليل لا يعتد به. هسا لبنها كثير وقليل، لكن إذا تصوم ينقطع لبنها أو يبقى منه قليل لا يعتد به هذه المرأة، يجوز لها الإفطار، مرخصة في الإفطار، لكن مع الفدية والقضاء. أما المرأة التي إذا صامت يضر بصحتها أو بصحة ولدها ولا يمكنها استبدال إرضاء ولدها بشيء آخر، ففي رواية ابن إدريس ورد أن عليها الإفطار والقضاء دون الفدية. هذا محصل كلام السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه، جمع بين القاعدة المؤيدة برواية ابن إدريس وبين صحيحة محمد بن مسلم، وحمل موضوع صحيحة محمد بن مسلم على المرأة التي لا تتضرر إذا تصوم، كما لا يضر الصوم ولدها وإنما يقل لبنها بس، الشارع رخص لها في الإفطار، ولكن إذا أفطرت عليها الفدية والقضاء. تأملوا في كلام السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه، هل تجدونه صحيحا؟ لا تستشكلوا علي بضعف رواية ابن إدريس، لأنه قال لا نحتاج إلى رواية ابن إدريس، القاعدة هم توافق رواية ابن إدريس، لكن في موردها وهو من المرأة التي تتضرر أو يتضرر ولدها إذا هي تصوم، وأما صحيحة محمد بن مسلم فهي تدل على حكم من لا تضر لا تقع لا نفسها ولا ولدها في ضرر من الصوم، وإنما يقل لبنها فقط، فهي مرخصة في الإفطار ولا يجب عليه الإفطار، فإذا أفطرت عليها الفدية والقضاء. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.